إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الشعبة السابعة من شعب الإيمان هي إقام الصلاة. وقد جاء الأمر بإقام الصلاة كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، فمن ذلك أن يأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بإقامتها في قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو بالأمر بركن من أركانها، وهذا الركن يدل على كلها، كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وتارة يأتي ذكرها في القرآن بأنها صفة من صفات أهل الإيمان لا تنفك عنها، كقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون، ثم قال جل وعلا: الذين هم في صلاتهم خاشعون. وختم صفات أهل الإيمان بقوله سبحانه وتعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وكذلك تسمية أهل الإيمان بالمصلين، كما في قول الله تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه الصفات التي نسبها علما إلى المصلين، قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فجعل الله تبارك وتعالى إقام الصلاة صفة لازمة من صفات أهل الإيمان الذين صدقوا في إيمانهم. وتارة تذكر الصلاة على أنها شرط للإيمان وعلى أنها علامة بين الإيمان والكفران، كقول الله تبارك وتعالى في شأن الكفار: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فجعل الله تبارك وتعالى توبة أهل الكفر عن الكفر وشهادتهم أن لا إله إلا الله، ثم إقامتهم للصلاة وإيتائهم الزكاة، هي الفارق الذي يحمي أموالهم من أهل الإسلام. وهذا جاء مصرحا به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وتارة يأتي في القرآن الأمر بإقامة الصلاة مبينا إقامتها بشروطها، كأن تؤدى الصلاة في أوقاتها التي حددها الله تبارك وتعالى، كقوله جل وعلا للمجاهدين في سبيله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا اطمأننتم أي من العدو فلم تخافوا في وقت عدم الخوف ووقت الطمأنينة فأقيموا الصلاة. ثم علل ذلك فقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني فريضة موقوتا يعني بمواقيتها، فإن الله تبارك وتعالى قد فرض الصلاة بمواقيت محددة، من أوقعها بعد هذه المواقيت عمدا فهذا قد أخبر النبي بأنه حبط عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فعذر النائم والناس، ومفهوم هذا أن غير النائم والناس لا عذر له في ترك الصلاة، ولذلك لا تسقط الصلاة عن المؤمن بسقوط بعض شرائطها، بل لا تسقط إلا إذا سقط الشرط الأكبر لها وهو العقل والتمييز، أما إذا سقطت شروطها الأخرى كشرط الوضوء أو ستر العورة أو جهة القبلة فإن الصلاة لا تسقط بذلك. من هذه المحصلة كلها من نصوص الكتاب ونصوص السنة علم أن الصلاة شعبة من شعب الإيمان، بل هي أعظم شعبه العملية، أعظم الشعب العملية هي الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير ما وضع الله لأهل الأرض الصلاة، وقال الصلاة خير موضوع، فخير ما وضعه الله تبارك وتعالى لأهل الأرض من العمل هو الصلاة، فهي أعظم الشعب العملية، أعني بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن شعب الإيمان إما شعب إيمانية قلبية وإما شعب عملية تظهر على الجوارح، فأول هذه الشعب العملية هو الصلاة، وهي أعلى هذه الشعب وأفضلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد أجمع الصحابة فيما نقل عنهم أنهم لم يروا عملا يخرج من الملة تركه غير الصلاة، فكان الصحابة لا يرون عملا إذا تركه الإنسان المسلم عمل من أعمال الدين، إذا تركه المسلم كفر كفرا أخرجه من ملة الإسلام غير الصلاة، وقد تواتر هذا عنه، تواتر هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقد أجروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ففهموا من هذا الحديث أن الكفر هنا كفر على بابه، وهو الكفر المخرج من الملة، وليس كفرا دون كفر، بل هذا كفر بالخالق سبحانه وتعالى، فمن ترك الصلاة متعمدا فهو كافر كفرا ينقله عن ملة الإسلام إلى ملة أخرى غير الإسلام عياذا بالله. هذه الشعبة العظيمة من شعب الإيمان لا شك أن الله تبارك وتعالى قد أمرنا أن نؤديها على وجهها الأكمل، فقد وضع الله تبارك وتعالى لها شروطا، وبين النبي أركانها صلوات الله وسلامه عليه، وفصل في هذا أيما تفصيل، ولا تكون الصلاة مقامة إلا إذا استوفت شروطها وأقام العبد أركانها، فمن شروطها أول شروطها الوضوء والطهارة، طهارة البدن وطهارة المكان وطهارة الثوب، وطهارتها في البدن طهارة خاصة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وبين الله تبارك وتعالى الوضوء وفصله النبي، فقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فهذه الآية آية الوضوء وآية التيمم يبين الله تبارك وتعالى فيها أن شرط قبوله للصلاة أنه إذا قام العبد لا بد أن يتوضأ، كما بين الله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء تفصيلا عمليا: توضأ أمام الناس فغسل يديه الرسغين ثلاثة، ومضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات من ماء واحد، ثم ما غسل وجهه ثلاثا، ثم يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه أقبل بهما وأدبر، ثم مسح أذنيه صلى الله عليه وسلم، ثم غسل رجليه يعني اليمنى أولا ثم اليسرى إلى الكعبين، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكان الصحابة يعلمون الوضوء تعليما عمليا على النحو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من شروطها ستر العورة، وستر العورة أدنى يعني أخذ الزينة، لقول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فأمر الله تبارك وتعالى بني آدم عند المساجد أن يأخذوا الزينة، وأقل هذه الزينة ستر العورة، لأن أقبح ما في الإنسان أن تظهر عورته، وعورة الرجل من سرته إلى ركبته، وعورة المرأة في الصلاة هي كل جسمها ما عدا الوجه والكفين، فإنه يجب أن تظهرهما وجوبا في الصلاة أمام الله تبارك وتعالى. وكمال الزينة أن يتجمل الإنسان بأحسن ما لديه من الثياب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر ثيابا خاصة للصلاة المميزة، الصلاة الجماعات كالجمعة والعيدين صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أمر في الصلوات الخمس أن يلبس الإنسان أفضل ما عنده ما استطاع، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو جعل أحدكم ثوبا لصلاته وثوبا لمهنته. فجعل أرشد النبي إلى ألا يجعل ثوب المهنة هو ثوب الصلاة، وثوب المهنة ثوب العمل الذي يمتهن فيه الإنسان في مطبخه، في منزله، في متجره، في نجارته، في حدادته، فإنه ربما يكون ثوب المهنة فيه بعض القذارة وليست النجاسة، لكن الأكمل أنه إذا وقف أمام الله تبارك وتعالى أن يلبس أحسن ما يقدر عليه. لكن كما قلنا إن أدنى الوجوب هو ستر العورة، لكن إذا ملك الإنسان ما يغطي كتفيه وجب عليه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ومعنى الثوب الواحد اللي هو أن يكون له إزار فقط فيصلي فيه، فإن النبي أمر من ليس له إلا إزار أن يخالف بين طرفيه ويربطه على رقبته حتى إذا قام أو قعد في الصلاة لا يسقط منه. هذا شرط كذلك من شروط الصلاة، من شروط الصلاة دخول الوقت وإيقاعها في الوقت قبل خروجه، وهذا شرط لازم لما سمعتم من قول الله تبارك وتعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد بين النبي كما سمعتم أن من أوقع صلاة العصر بعد خروج وقتها فكأنما أوتر أهله وماله، قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال: من ترك صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله، وقال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ومفهوم هذا أنه إذا لم يدرك ركعة كاملة قبل خروج الوقت فإنه قد ذهبت منه الصلاة، وهذا يكون في حسرة وندامة وترها عياذا بالله. فيجب على المؤمن أن يوقع الصلاة في الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى شرعا لها، كما قال تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة بسنته القولية وسنته العملية، فبين وقت صلاة الفجر ووقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء، بين هذا بالسنة القولية والسنة الفعلية صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أمر أصبح معلوما من الدين ضرورة، ولا يجوز لمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا أن يجمع بين الصلاتين فيما جاءت به الرخصة، كأن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فيما جاءت به الرخصة، فإن هذا أمر قد رخص فيه الرب تبارك وتعالى وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى محارمه سبحانه وتعالى. فإيقاع الصلاة في وقتها المقدر شرعا لا بد، أما من نام عن الصلاة أو نسيها فهذا لا بد أن يصليها وقت ما يذكرها، فلو ذكر الظهر مثلا ليلا لا بد أن يصلي ولو في منتصف الليل، ولا ينتظر حتى يأتي الظهر من اليوم الثاني حتى يصلي فيه، لقول النبي: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك. فلا يجوز أن يؤخر الصلاة يقول: نسيت صلاة الظهر فلأنتظر إلى الظهر الذي يأتي في اليوم الثاني ثم أصليها معه، لأن هذا التأخير خطر، التأخير هذا خطر. كذلك بالنسبة للمغمى عليه وبالنسبة للذي ذهب عقله بمخدر ونحوه، فهذا الصحيح فيه أنه يعيد ما ترك من الصلاة. إن شاء الله الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه أن يعيد ما تركه من الصلاة، وإن كان في المسألة قول آخر وهو أنه لا يعيد، لكن قياس هذا على النائم والناس أفضل، أفضل وأحوط أن يعيد ما تركه من الصلاة في حال إغماءته أو في حال إذا كان قد أخذ مخدرا لعملية ونحوها، لا بد أن يعيد ما تركه من الصلاة. أما الذي تعمد ترك الصلاة حتى يذهب وقتها فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يدرك الصلاة مرة ثانية، انتهى، انتهى الوقت المقدر. وهذا شأنه في كل عبادة قد جعلها الله تبارك وتعالى بميقات، فإن من ترك صيام رمضان في رمضان بدون عذر، لا سفر ولا مرض، وهو صحيح مقيم في بلده وترك صيام رمضان، ولو أنه صلاه في أي وقت آخر من السنة فإنه لا يقبل منه. فرمضان لا يقبل صومه إلا إذا صيم في شهره، لأن الله تبارك وتعالى كتب الصوم في هذا الشهر، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام، ثم قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولذلك جاء عن أئمة من الدين أن من ترك يوما من رمضان متعمدا لا يجزئه وإن صام الدهر، يعني لو صام دهره بعد ذلك فإنه لا يجزئه كفارة عن هذا اليوم الذي أفطره متعمدا. وكذلك الحال في من تعمد ترك صلاة حتى يذهب وقتها فإنه قد ذهب وقتها، ولا مجال لأن يعني يتدارك هذا إلا بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فإذا لا بد أن ينتظر حتى يدخل الوقت، ثم لا يجوز أن يتهاون المسلم إلى أن يذهب وقت الصلاة، بل يجب أن يوقعها فيها. كذلك من شرائط الصلاة فيما راه بعض أهل العلم أن تصلى الصلاة في جماعة الخمس أوقات، فقد رأى بعض العلم أن هذا شرط كذلك من شروط الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فإن إجابة نداء الله أكبر حي على الصلاة واجب، حي على الصلاة هلم إلى الصلاة واجب، فيجب على من وجبت عليه الجماعة أن يبادر إلى الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولا شك أن صلاة الجماعة كذلك أفضل من صلاة الفذ، كما قال النبي: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. هذه بعض الشرائط، أما الأركان فكثيرة، أما أركان الصلاة فكثيرة، فمنها القيام ركن لقول الله وقوموا لله قانتين، وقراءة الفاتحة ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والاطمئنان في الصلاة ركن، ركن عظيم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي لا يطمئن في صلاته، هذا المسيء صلاته، ثم لما أتى النبي فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال له النبي ارجع فصل فإنك لم تصل. ثلاث مرات والنبي يقول له هذا، ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، هذا الذي أحسنه فعلمني. فقال له النبي إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ فاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فبين له أنه لا بد أن يؤدي كل ركن منفصلا عن ركن الآخر، وأن لا يجمع بين ركنين، وأن القيام من الركوع ركن، القيام من الركوع ركن. بعض الناس يظن أن الأركان هو الركوع والسجود، وأن القيام من الركوع ليس ركنا، وأن الجلوس بين السجدتين ليس ركنا، بل بين النبي أنه ركن. قال له ثم اجلس يعني بعد السجود حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإذا هذا ركن، ومعنى أنه ركن يعني أن الصلاة تنهدم إذا انهدم ركن من أركانها، كما ينهدم البناء إذا انهدم ركن من أركانه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه من الركوع، لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه من الركوع. وإقامة الصلب من الركوع هو الاعتدال، وكان النبي يعتدل حتى يرجع كل فقرة من فقار الظهر إلى مكانه اعتدالا صلوات الله وسلامه عليه. فمفهوم هذا قول النبي للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقوله لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه من الركوع، كل هذا دليل على أنه ليس كل من صلى فقد صلى، فإن الذي صلى على الحقيقة هو الذي أقام الصلاة بأركانها، وكذلك أقام الصلاة بشرائطها، جمع الشرائط، كل شروط الصلاة جمعها التي شرطها الله، وكذلك أقام أركان الصلاة كما علم النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه الصلاة بشروطها التي جاءت في كتاب الله وبينها النبي وبأركانها هي الصلاة المقبولة، وهي معنى قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، فإن الإقامة هو الاعتدال، أقام الأمر يعني عدله، فالأمر المعتدل القائم غير الأمر الأعوج، فممكن أن تكون الصلاة عوجاء عرجاء إذا فقدت شيئا مما سمعتم من شرائط الصلاة أو أركانها. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من مقيم الصلاة، واجعلني مقيم الصلاة، ومن ذريتي دعاء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. جمع أحكام الصلاة فرض واجب، وأعني بجمع الأحكام لا بد لكل مسلم أن يجمع أحكام الصلاة، لأنها مفروضة على كل أحد، بل إن تعلمها فرض حتى على الصبيان، يعني فرض الله تبارك وتعالى على الأباء أن يعلموا الصبيان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم علموهم الصلاة لسبع أو وهم لسبع واضربوهم عليها لعشر. ففرض، تعليم الصلاة فرض على الأباء أن يعلموا أبنائهم الصلاة صغارا، فكذلك يفهم من هذا أن الكبير فرض عليه أن يجمع أحكام الصلاة على الأقل الأحكام الواجبة منها، الأحكام الواجبة التي لا تصح الصلاة إلا بها. وأما الأحكام المستحبة كأنواع الأذكار المأثورة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في قيامه وركوعه وسجوده وفي ختامه للصلاة، هذه فضائل عظيمة جدا. هذا باب واسع من أبواب الخير يغفل عنه كثير من الناس، وهذا باب واسع. فأولا نقول باب من الخير، وذلك أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا أقرب القرب. ولذلك إذا كنت قريب من الله في هذا، والله سامع لصوتك مجيب لك، وأنت على هذه الحالة من الذل والخضوع، فهذا أوان الدعاء، فهذا أوان الدعاء. ولذلك قال النبي: فأكثروا فيه من الدعاء فهو قمن أن يستجاب لك، يعني قمين حري أن يستجاب لك إذا كنت في هذه الحالة من القرب بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم الصلاة مناجاة، الصلاة مناجاة بين العبد وبين ربه. وقد جاء في الحديث، حديث القدسي الإلهي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني يا عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والنبي يقول: إذا قام أحدكم في صلاته فإنما يناجي ربه. وفي الصحيحين: فإنما ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن تلقاء وجهه، فإن ربه بينه وبين القبلة. فالعبد إذا قام إنما يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى، يخاطب الله ويناجيه. والمناجاة حديث سري، أنت تتكلم والرب سبحانه وتعالى يرد عليك ويذكرك سبحانه وتعالى. فهذا ذكر، الصلاة ذكر لله تبارك وتعالى، وهي معراج يذكرك الله تبارك وتعالى به، يرفع ذكرك عند الله تبارك وتعالى. ولعم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب، إليه إلى الله عز وجل يصعد الكلم الطيب. وأطيب الكلام كلام الصلاة، هذا الكلم الطيب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته وقال: سمع الله لمن حمده. فسمع رجلا من الصحابة خلفه يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما ختم النبي الصلاة قال: من منكم قال آنفا كذا وكذا؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، وما أردت إلا الخير. يعني قال: أنا الذي قلت هذه الجملة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها إلى السماء. يقول النبي: رأيت 12 ملكا يبتدرونها، يعني أنه يسابق بعضهم بعضا إلى السماء يرفعه لله تبارك وتعالى. الله أعلم بما قال عبده. انظر، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فكلامك في الصلاة من الكلم الطيب الذي يرفع إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي علينا أن نصلي بخشوع، أن نعلم ما نقول. ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، الذي تعقله وتفهمه ويواطئ فيه اللسان القلب، هذا هو الذي يرفع إلى الله تبارك وتعالى. أما صلاة الله الغافل الناسي فإنها قد ترد عليه، ولا يكتب له من صلاته إلا ما عقلها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يصلي الرجل فلا يكتب من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى قال: إلا تسعها. فوقتك الذي هو وقتك للصلاة هو الوقت الذي عقلت فيه، الذي واطأ قلبك فيه لسانك، كان ما تقوله بلسانك كان القلب حاضرا فيه، فهذا الذي يكتب لك من صلاتك. وأما ما غفلت فيه فهذا مشطوب، هذا مخرج من الصلاة مشطوب. وأما ما اختلست فيه النظر، نظرت يمين ونظرت شمال وتلفت، فهذا سرقة، أنت تسرق من نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتم من يسرق نفسه؟ واحد يسرق من نفسه؟ قالوا: كيف واحد يسرق من نفسه؟ فقال الذي يلتفت في صلاة. فانت تكتب في الصلاة يكتب لك 1000 حسنة 2000 10000، لكن اذا التفت هذه الالتفاتة انما هي اخذ من هذه الحسنات تسفك نفسك. فالانسان اذا يجب اذا صلى ان يقبل على الله تبارك وتعالى بقلبه ووجهه كذلك. وكان النبي اذا صلى خشع.
إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى قال إلا تسعها. فوقتك الذي هو وقتك للصلاة هو الوقت الذي عقلت فيه، الذي واطأ قلبك فيه لسانك، كان ما تقوله بلسانك كان القلب حاضرا فيه، فهذا الذي يكتب لك من صلاتك. وأما ما غفلت فيه فهذا مشطوب، هذا مخرج من الصلاة مشطوب. وأما ما اختلست فيه النظر، نظرت يمين ونظرت شمال وتلفت، فهذا سرقة، أنت تسرق من نفسك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتم من يسرق نفسه؟ واحد يسرق من نفسه. قالوا: كيف الواحد يسرق من نفسه؟ فقال الذي يلتفت في صلاته. فأنت تكتب في الصلاة يكتب لك 1000 حسنة 2000 10000، لكن إذا التفت هذه الالتفاتة إنما هي أخذ من هذه الحسنات تسفك نفسك. فالإنسان إذا يجب إذا صلى أن يقبل على الله تبارك وتعالى بقلبه ووجهه كذلك. وكان النبي إذا صلى خشع، وكان لا يجاوز نظره موضع سجوده صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك إذا جلس في التشهد لا يجاوز نظره يعني أصبعه صلوات الله وسلامه عليه، فكان هذا نظر حد نظره ولا يمتد نظره يعني إلى خارج صلوات الله وسلامه عليه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقول السلام.